بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم الكلام في القول الثاني وهو الضمان، القول بالضمان. وقلنا أننا قبل أن ندخل في عليكم السلام في أدلة هذا القول نثير بين أيديهم بعض الإشكالات والنقوض ليأخذوها بنظر الاعتبار حينما يستدلون على هذا القول. ذكرنا جملة منها، مثلا أن الالتزام بضمان الانخفاض معناه أنه الارتفاع أيضا لازم يلاحظ لوحدة الملاك بينهما. أي ملاك يذكروه، كملاك الضرر أو ملاك قاعدة العدل والإنصاف أو أي شيء، ما دام الانخفاض يضمن لهذا هو الارتفاع يضمن أيضا لهذا. فشخص المفروض لو أقرض آخر 1000 دينار ثم ارتفعت قيمة الدينار فكون يرجع له 500 مو 1000، يعني يقول 500 اليوم صارت تسوى 1000 اللي أنت انطيتني اياه مثلا، فكون ارتفاع بالقيمة أيضا تكون ملحوظة. هذا إذن أولا لناقشنا. ثانيا أن تغير القيمة كما يحصل العملات كذلك يحصل للسلع والأجور. فمثل ما تضمن الانخفاض، كما لو شخص مثلا اشترى كتابا من شخص ب1000 دينار على أن يسلم الكتاب بعد شهر، لما صار الشهر الكتاب صار ب2000 دينار، فكون قل له تعرض من الانخفاض جيب 1000 ثانية لأن انخفضت قيمة العملة صار الكتاب يسوى 2000، جيب 1000 أخرى يلا انطيك الكتاب. وبالعكس لو الكتاب اشترى ب1000 وبعد شهر حين التسليم قوة العملة صار الكتاب 500، فكون يرجع له 500 ويا الكتاب يقول له اليوم قوة العملة وصار هذا الكتاب 500. الثالثة اللي ذكرناها لزوم الربا، هذا إذا أعطى 1000 واشترط أن ترد ليها 1200، إذا صار انخفاض بالعملة بمقدار 200 ألف ما تكفي ترجع ليها، لازم ترجع لي الانخفاض اللي يصير، وهذا الاشتراط طبعا ربا منهي عنه. وذكرنا هذا واضح، يعني احنا ذكرنا بعض الروايات عنه. الرابع قلنا مخالف لسيرة العقلاء اللي جروا عليها في معاملاتهم، ومخالف لسيرة الحكومات والدول التي هي تصدر هذه العملات وتتعامل بها. هذا رابع الذي ذكرنا. خامسا أن نقضوا عليهم بما لو كانت عين الأوراق المضمونة باقية بنفسها. شخص أقرض 1000 دينار والألف هو لا يجب على أن يرد نفس الألف، طبعا الألف موجودة بقت عنده عليكم السلام، فلما حان موعد تسديد الدين صار بنا يرجع لنفس الألف اللي اقترضها ما تصرف فيها. شو تقولون؟ تبرأ الذمة لولا وافترض انخفضت القيمة وتورد مرجع لنفس الدين أن يرمالك، فما الفرق إذن أن يرد له 1000 دينار نفسها لنطاهية أو يرد له 1000 أخرى من نفس الفئة ونفس الإصدار؟ لو كانت أو سرقت، افترض سرقت شخص سرق من آخر 1000 دينار وبعد مدة انخفضت العملة بس نفس 1000 المسروقة موجودة، صار بناء يرجع لنفس 1000 المسروقة وقد انخفضت عملته، شو نقول له؟ تعال اضمن له هذا انخفاض العملة؟ لا أخو أكيد لا يقول لا، لأن فحينئذ ما الفرق بين أن تكون نفس العين باقية أو أنه تصرف بها وجاء مثلها بنفس الفئة أو الإصدار. سادسا مثلا على القول بالضمان، هاي لازم احنا نقعد نفتح سجل وندون أسعار العملات في كل معاملة، هذا القرض من انطيناه كم سعر العملة هالقد، وهذا البيع بالآجل من بعنا كان سعر العملة هلقد، وهذا المال من سرق كان سعر العملة هلقد، حتى من يجي يريد يسدد ويوفي نقول له أوقف أنت انخفاضك هلقد تنطينا أنت هلقد، والتنخفاضك صار هلقد فتنطينا هلقد، فلازم نفتح سجل. هي يقتضي لكل ورقة نقدية ندفعها كون نسجل سعر العملة جقد، حتى من يصير الأداء والوفاء بعدين نقول له بلي انت انخفاضك هل قد انطينا انت انخفاضك هل قد. وهذا بعد كما ترى لا يحتاج الى تعليق. السابع لزوم الفوضى في حياة الناس وعدم ثبات الحقوق، لان استحقاقات الناس في ذمم بعضهم ستتغير صعودا ونزولا. هذا اليوم يكون يطلب الناس 1000000 لانه باكر لا صار مليون وربع لأن انخفضت العملة. ثالث يوم لا صارت استحقاقات لدى الناس سعر آخر لأن سعر العملة تغير. راح يلزم الفوضى في استحقاقات الناس بعضهم لدى بعض بحسب تغير سعر العملات النقدية صعودا ونزولا. الأمر الثامن هنا أيضا أنه ما هو المقياس الذي يرجع إليه في تحديد مقدار الانخفاض؟ فإن مقدار العملات متغيرة بلحاظ بعضها البعض وبلحاظ بعضها إلى الذهب مثلا وبلحاظ الذهب إلى مثلا أمور أخرى كالعقارات أو افترض المواد الغذائية. زين، فما هو المرجع اللي نقيس بالنسبة إليه حتى نعرف الانخفاض صار أو ما صار وإيش قد مقدار الانخفاض؟ نعلم أن العملات يعني مرجعية للعملة ماكو، ناس عندها مرجعية بالعملة الدولار تقيس بالدولار. بعضها نسمع اليوم الدول تقول سلة من العملات حسب تعبيرهم عملات الرئيسية بالعالم. بعض الدول مرجعها الذهب، زين، وهي فيما بينها متغيرة هذه. زين، فما هو المرجع لمعرفة الانخفاض وهل حصل انخفاض أو لا؟ هاي طبعا مشكلة. واللي يلاحظ السوق مثلا أكثر السوق العراقية لابد تتابعي خلال 10 سنوات الأخيرة، تنقيس احنا سنة 2010 ما بين 2000 إلى 2010، تشوف الدولار بلحاظ الذهب انخفض كثيرا. يمكن لي يعني يقدر يرجع على بورصة الذهب عبر التاريخ ويشوف خلال شهر الآن الدولار وصل من جو الألف إلى 1220 ورجع إلى 1096، فرق 200 بالألف وميتين. زين، الدولار بلحاظ الذهب انخفض، الدينار بلحاظ الدولار صعد. تذكرون قبل السقوط كان سعر والآن صار أحسن. زين، الذهب بالنسبة للعقار نزل كثيرا. عقار كان يعني يمكن أجردله شوي احنا لأن أكيد يعني فضلنا خلق وراجعنا الأرقام، أنتم على نحو السرعة أردلكم ترجعون. يعني العقار كان مثلا 10 ملايين، وهذا البيت القاعد قبل 10 سنين كان 10 ملايين، يعني حوالي نصف كيلو ذهب مثلا. الآن يسوى لفد مثلا 6-7 كيلوات من الذهب. فلاحظ الذهب بلحاظ العقار انخفض. زين، فما هو المرجع حينئذ حتى نعرف احنا العملة صعدت نزلت؟ نشوف الدولار بلحاظ الذهب نزل، الذهب بلحاظ العقار نزل، الدينار بلحاظ الدولار صعد. فما هو المرجع حينئذ حتى نقدر نقيس بلحاظ الانخفاض ومقداره؟ بعض الأعلام المعاصرين تعرض إلى هذه المشكلة، ذكرها في طيات كلامه، قال نعم تبقى مشكلة. قلنا نحن نجزئ كلامه بحسب الحاجة وبحسب الموضع المناسب له، وإلى الآن نحن لم يعني نتصدى إلى عرض يعني جسم البحث كله، إنما نحن إلى الآن نأخذ من كلماته دام ظله ونضعها في موضعها المناسب. سنصل إن شاء الله إلى عنوان نتعرض إلى البحث بالجملة ثم تفاصيل. قال بعض الأعلام المعاصرين دام ظله الشريف نعم تبقى مشكلة كيفية محاسبة القوة الشرائية للنقد من تلك الناحية. يقول نعم هي مشكلة، ولعل أفضل طريقة أن يقاس بالنسبة للعملات الأخرى الثابتة ماليتها أو الأجناس الثابتة في ماليتها نوعا وعادة كالذهب والفضة، أو بالقياس إلى متوسط السعر في السوق، متوسط السعر في السوق في كل فترة من الزمن. كما ترى مقاييس ليست مستقرة وليست ثابتة بلحاظ بعضها إلى بعض، تضاف إلى عدم الاتفاق أصلا عليها. نعلم الدول بعضها تجعل مرجعيات في الدولار، بعضها سلم العملات، بعضها الذهب، بعضها النفط، بعضها، فماكو اتفاق إذن على أنه ما هي المرجعية في العملة حتى نقدر نضيف. لذلك هو لم يستطع أن يعطي حلا، مجرد مقترحات. إضافة لما قدمنا في مقدمات البحث وقلنا أن ظاهرة التضخم وأسباب حصولها تخفى وتعصى حتى على نفس الخبراء بالاقتصاد، ما يعرفون ليش تحصل وما هي أسبابها بالدقة وكيف معالجتها. يعني عدة عوامل، والعوامل ما تشتغل منسجمة، لا بعضها يضرب بعضا. فالنتيجة إذن كيف نوكل المعاملات التي هي عرفية بين الناس، نوكلها إلى أمر معقد لا يفهمه الخبراء بالاقتصاد فضلا عن غيرهم. والعرف حقيقة نلاحظ احنا لما ترجع للعرف، هسه احنا مو عرفنا شفنا الدولار ايش قد تغير بالعشر سنوات، لكن العرف انما يلحظ حاجاتها الاساسية. قل لي الطماطم بيش، باذنجان بيش، والطماطم يمكن ما تغيرت خلال العشر سنوات، كنا نتسوق قبل عشر سنوات كانت ب 500 دينار والساهم احيانا تصير 500 دينار، ما تغير سعر الطماطم خلال عشر سنوات، بينما الاسعار الاخرى تضاعفت اضعافا، مو زادت 10% 20%، لا زادت 500% و1000%، يعني اضعافا مضاعفة. فالعرف ما يلحظ هاي التعقيدات الاقتصاديه ومرجعيه الدولار لو الذهب، يقيس دينار قوي وزين اذا قدر يجيب له سلته والغذائيه اليوميه. ونلاحظ احنا المواد الغذائيه الاساسيه ما تغيرت خلال العشر سنوات اللي جعلناها مثلا كفتره للمقارنه. هذا إذن النقطة الثامنة كانت، وهي أنه ما هي المرجعية لمعرفة الانخفاض وتحديد مقدار الانخفاض؟ نقول انخفاض مضمون، وفق أي شيء تحسب الانخفاض؟ ما هي المرجعية في العملة؟ التاسعة أيضا من هذه الإيرادات اللي نحن نذكرها، أن هو تعبير انخفاض وارتفاع في العملة هذا لا يفهمه العرف، لأن العرف يعتبر عملته هي الأساس للعملات الأخرى، فهو ما يقول الدينار نزل، هو يقول الدولار صعد، بس كلازم عكسي له هو طبعا الدينار نزل، لأنه الدينار ما يعتبر ثابت، هو أساس تقييم الأشياء الأخرى. فأنتوا قولكم انخفاض العملة وصعود العملة، يعني هذا هو الكلام، ربما أهل السوق الذهب والدولار يعرفون هذا الكلام، أما العرف ويمكن عاشوا الأخوة يعني عشتم قبل من كان أيام الحصار والسوق اليومية صاعد نازل وفد اضطراب، فشي يقول السوق صاعد، السوق نزل، دولار صاعد، الذهب نزل، ما يتحرشون بالدينار، لأن يعني الدينار هو أساس تقييم العملات الأخرى، فما يحصل انخفاض بالدينار، يحصل صعود بالأمور الأخرى، فلازمه انخفاض بالدينار، وإلا والعرف يرى عملته هي ثابتة ويقيس إليها الأشياء، فيقول صعد الدولار نزل الدولار، صعد الذهب نزل الذهب، صعد العقار نزل العقار، ما يقول صعد الدينار أو نزل الدينار، لأن الدينار هو أساس تقييم العملات. فأصلا يعني كأنه تكون سالبة بانتفاء الموضوع هاي مسألة انخفاض العملة وصعود العملة، بالحقيقة الأشياء الأخرى اللي تقيم وتسعر بالعملة هي التي تصعد وتنزل. هاي إذن النقطة يبدو التاسعة كانت بحسب التسلسل، أحببنا يعني إثارتها أمام القائلين بالضمان قبل أن نستمع إلى أدلتهم. ونبدأ بأدلة أحد الأعلام المعاصرين وهو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في مجلة فقه البيت العدد الخامس والسادس. نستطيع أن نستخلص من هو لم يعني يرقمها الأدلة، لكن يمكن أن تستخرج من كلامه لعله أربعة أدلة. الأول الخبر النبوي الشريف على اليد ما أخذت حتى تؤدي بتقريب، قال تقريبه للسبلاء، قال إنا نأخذ الأحكام من الشرع والموضوعات من العرف، خلا الموضوعات التي لها حقائق شرعية. الأحكام نأخذها من الشرع، لكن مفاهيم والموضوعات من يقول الشرع الخمر حرام، هو هذا الحكم من الشرع، أما ما هو الخمر وهل هذا السائل خمر، هذا نأخذ من العرف من الاختصار. إنا نأخذ الأحكام من الشرع والموضوعات من العرف، خلى الموضوعات التي لها حقائق شرعية، هذا خل الشارع تدخل وجعل الهمع. فإذا قال الشارع الأقدس أدوا ديونكم، أو قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا التقريب استدلاله، يكون المعيار في تحقق الأداء وعدمه هو العرف، لأن وجوب الأداء حكم شرعي، بينما نفس الأداء موضوع للحكم يؤخذ ممن ألقي إليه الحكم. ومن الواضح عدم تحقق الأداء بالأوراق الفعلية في نظر العرف، فلم يكن المؤدي ممتثلا أمر الشارع بوجوب أداء الدين. أدوا ديونكم على اليد ما أخذت، حكم شرعي ناخذ من الشرع، لكن تحقق معنى الأداء ومفهوم الأداء وصدق الأداء نأخذ من العرف، ونسأل العرف هل يتحقق الأداء معنى الأداء لو أعطى نفس الأوراق المالية اللي انخفضت عملته؟ يقول من الواضح أن العرف يقول لا، لم يحصل الأداء. فإذا الحاكم والمرجع في تحقق معنى الأداء هو العرف، والعرف لا يحكم بتحقق الأداء في مثل هذه الحالة التي نحن فيها. فهذا هو دليله الأول. وفيه بعد الإغماض طبعا المناقشة في السند، هذا سند الحديث مرسل يعني، ورواه العامة بحيث عدة لا سند له، يعني واللي يقرأ مستدرك الوسائل يشوف سند، لكن بعض الأساطين قدس الله روحهم مثل الشيخ الأنصاري قالوا بالجباره، وإحنا عادة نحن كلنا لا نناقش كثيرا في السند، المهم سنده هو مرسل بحيث عدة لا سند له ورواه العامة. لكن بغض النظر عن مناقشة في السند يمكن أن يناقش من عدة جهات. أولا يعني بحسب ظاهر الحديث أنه ناظر إلى حالة بقاء العين فيؤديها بنفسها، ما ناظر إلى حالة اشتغال الذمة على اليد ما خصوص على القراءة الأخرى اللي رواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره يقول حتى تؤديه. يعني فالحديث هي أولا ظاهر، ويبدو هذا أيضا معنى استظهره عدد من فقهاء، بأنه ظاهر في أداء العين الشخصية الموجودة بنفسها، وكلامنا طبعا عن اشتغال في الذمة وانخفضت قيمته وليس عن نفس العين، فيكون إذن كأنه أجنبي. هذا أولا. ثانيا الملاحظة الثانية أن معنى الأداء قد حدد، لا نحتاج للرجوع للعرف ونسأله حتى يقول أنه العرف لا يحكم بالأداء، قد حدد أن أداء المثلي يكون بالمثل والقيمي بالقيمة، وهذا قد تسالموا عليه، قد تسالموا على معنى الأداء أن المثلي يؤدى بمثلي، وهذه الأوراق المالية من المثليات فتؤدى بمثلها. فالمعنى إذن واضح، هو يقول واضح عدم تحقق الأداء، مفروض أنهم تسالموا على معنى الأداء بأن أداء المثلي يكون بمثله والأوراق المالية من المثليات فتؤدى بمثلها. إذن ليسنا في شك حتى نرجع من العرف، هذا معنى هم تسالموا عليه. الملاحظة الثالثة دعواه في آخر قال ومن الواضح عدم تحقق الأداء بالأوراق الفعلية في نظر العرف، هذا هو الكلام، وهذا محل الخلاف، شلون تجعل من الواضح لدى العرف عدم تحقق؟ هو المشهور القائل بعدم الضمان يرى تحقق الأداء بهذه، فمن جبت ومن الواضح أن العرف لا يراه؟ هو هذا محل الخلاف ومحل النزاع، وهو أول الكلام، بل بالعكس هو المشهور ذهب إلى يعني كفاية الأداء بهذه الأوراق. ولو تنزلنا معه وقلنا أن هذا العرف لا يرى الأداء فهو فهم يعني أولي، أو إذا نتقدم خطوة للعرف يعني، بس نجي نناقشه ونبين له ونقول له ليش مو هاي أوراق مثلية وهذا، يتراجع هذا حكمي. وإذا لم يتراجع العرف وبقي مصر على أن الأداء لا يتحقق فهذا فهم مدركي للعرف، لأن مرتكز في ذهنه حصول الخسارة والضرر إذا أدى دينه بأوراق انخفضت قيمتها. فإذا هذا الفهم للعرف مدركي لتركز فهم الضرر والخسارة بهذا الأداء. خلص، فنرجع إذن إلى المدرك الذي بنى العرف فهمه عليه ونناقش قضية هل هذا ضرر أو لا، هل هي خسارة أو لا، ولا أسأل العرف اللي يقول هذا مو أداء، قل ليش تعتبره مو أداء؟ يقول أنا طلعت ألف كان أقدر أجيب بها كذا، أسأل ألف كل شيء ما تجيب، هاي خسارة هاي ضرر. جيد، إذا نشوف حكم العرف مدركي هنا مبني على فهم الضرر والخسارة، فنرجع على هذا فهم العرف لا مدركه ونناقش هل هذا ضرر وخسارة أم لا، وإذا كان ضرر وخسارة هل هو من الضرر المضمون أم غير المضمون. فإذا أولا هاي الدعوة هي أول الكلام، بالعكس المشهور يقول بكفاية الأداء بهذه الأوراق، ولو تنزلنا وقلنا نعم العرف يحكم بهذا فهو حكم مدركي من قبل العرف، فنناقش في مدركه. فإذا هذا الدليل الأول كأنه ليس تاما لأحد الأعلام المعاصر. الدليل الثاني، الوجه الثاني نسميه، قال نص كلامه، قال إن الدفع بالأوراق الفعلية مخالف لأصل العدل، فإنه ليس من العدل دفع الأوراق الفعلية عوضا عنها قبل 40 سنة. هذه المرأة التي كان مهرها 100 دينار قبل 40 سنة نعطيها اليوم 100 دينار، هذا ظلم لها، كانت 100 دينار تأتي لها بكذا وكذا، فهذا ظلم ليس من العدل. قال نعم، لو كان التفاوت بينها يسيرا يحكم بكفايته في براءة الذمة لجريان سيرة العقلاء على عدم الاعتناء باليسير بخلاف المال الخطير، فإنه ليس من العدل هذا، ويكون الأداء بنفس المبلغ يكون ظلما. وهذا طبعا جوابه أيضا يكون من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه مصادرة على المطلوب، لأن كون ضمان انخفاض القيمة السوقية للعملة من العادل، وهذا أول الكلام، أن تثبت أن هذا الدائن يستحق ضمان الانخفاض فيكون أداؤه عدلا وعدم أدائه ظلما، هو محل النزاع. فحينئذ إذا هو محل النزاع شلون تفترض إذا ما انطى الانخفاض ظلم؟ بل بالعكس قد يكون في ضمان الانخفاض ظلما إذا كان الصحيح عدم ضمان الانخفاض، إذا كان الصحيح عدم ضمان الانخفاض فمطالبتك بالانخفاض ظلم، لأن هذا تنتزع شيئا لا يستحق هذا الشخص. فإذا الملاحظة الأولى أنه مصادرة على المطلوب، وأول الكلام أن تثبت أن هذا يستحق الانخفاض حتى تسمي أداءه عدلا وعدم أدائه ظلم، وإلا قد يكون من الظلم أن تطالب بالانخفاض إذا كنا من القائلين بعدم ضمان الانخفاض. هذا إذن الرد الأول. الرد الثاني أن الظلم لو سلمناه فإنه ظلم تقديري، ذكرنا مثل هذا المعنى في بعض الدروس السابقة، فلا يكون مضمونا، لأن موضوعات الأحكام يشترط فيها الفعلية حتى تتنجز عليها الأحكام. هذا الظلم شلون؟ شو بالله صور النية؟ قال هذا الظلم أنا صوره كذا، هذا من كان يستحق عليك 100 دينار، المئة دينار هذا لو كان، شوف لو كان المسألة تقديرية، هاي 100 دينار لو كان شغلها كان جابت له القد، ولو كان اشترى بها سيارة كان جابت له سيارة، ما تجيب له سيارة، فإذن الظلم تقديري هذا. ولا يمكن أقول لك هذا يمكن 100 دينار لو كانت بيده كان اشتغل بها في السوق وخسرها، فأنا زين سويت لو احتفظت بال100 دينار ودانطيها، أو يمكن أن 100 دينار لو كانت عنده واشتغل ما كان ربح فيها شيء، أو كان ما شغل أصلا ادخرها، أنا هم ادخرت لي 100 دينار وطيتها، فوين الظلم؟ إذن لو سلمنا هذا الرد الثاني أن الظلم لو سلمناه فإنه تقديري، ويشترط في موضوعات الأحكام أن تكون فعلية، لأن الظلم إنما يتحقق على هذا التقدير، على تقدير تحريك صاحب المال لماله، وإذا حركه فعلى تقدير أنه يربح هذا المال، ولا يمكن أن لا يربح، ويمكن أن يخسر، ويمكن أن يدخره صاحب المال، أنا مدخرت لي وانطيت لي، فوين الظلم بالموضوع؟ الملاحظة الثالثة على هذا الوجه أن هذا الوجه لو تم فإنه جار في السلع والأجور أيضا، يقتضي في السلع، هذا هم أنطى 100 دينار كن يشتري كتاب، سلم الكتاب كان كتاب سوالة كذا رقم تغير قيمته انخفضت أو صعدت، هذا هم ظلم بنفس اللحاظ، فهل تقول بضمان الانخفاض أيضا في السلع وأجور الأعمال؟ هو لا يقول به، والروايات قرأناها المجموعة الثانية من الروايات تنفي تماما، تنفي هذا الانخفاض، نتذكر مجموعة ثانية من الروايات لما استأجر عامل وكان كذا أو اشترى سلعة وكانت كذا، يقول لك السعر الأول وإن زادت أو انخفضت. لأن فهذا الظلم الذي تصفه هذا نفس المعنى جار في السلع وأجور الخدمات لو تغيرت قيمتها ولا قائل طبعا بضمانه، فهذا نقض عليه. هذا إذن الدليل الثاني لأحد الأعلام المعاصرين، وأيضا يبدو أنه ليس تاما في النقيصة في الزيادة، لأن ظلم تكون أحسن تكون باتجاه الآخر لأن يلزم منه. نعم هذا نقض. الثالث من أدلته قال الاستدلال بقاعدة لا ضرر، هكذا قال، يبدو يعني تقريبه أن الانخفاض في القوة الشرائية هو نقص، يبدو هذا الدليل ربما الرئيسي عندهم أو على الأقل يعني سمي رئيسي، لأن ذكره تقريبا القائلون بالضمان، يعني سيد الهاشمي ذكره، الشيخ ناصر ذكره، الذين قالوا بالضمان واستدلوا على الضمان ذكروا هذا الدليل الاستدلال بقاعدة لا ضرر، باعتبار أن الانخفاض في القوة الشرائية هو نقص في المالية التي نعلم أنها قوام نقد، خصوصا النقد يعني هذا الورقي قوامه هاي المالية الاعتبارية، ليس كالنقد افترض القديم الذي له قوام غض النظر عن النقدية، لا هو بذاته ذهب وفضة له مالية، أما هذا ماليته وقيمته بقيمته، فنقص المالية هذا ضرر، فنستدل بقاعدة لا ضرر ونوجب الضمان. هذا إذن هو الدليل الثالث الذي ذكره، وهذا أيضا يرد عليه جملة من الردود. الأول أن مما استدلنا به على القول بعدم الضمان قاعدة الإقدام، وقلنا أن قاعدة الإقدام حاكمة على قاعدة الضرر، فلو سلمنا بوجود الضرر هنا فإن المضمون له صاحب الحق هو باختياره أقدم على هذا الضرر، هو داين الألف دينار لمدة سنة وهو يعلم أنه العملة تتعرض للانخفاض والصعود، فمع الإقدام على الضرر لأي مصلحة، يمكن لو نقول له هذا ضرر أنت ألف دينار مالتك مجمد سنة، يقول لك وإذا أنا أريد ثواب، سمعت في القرضة ثواب وأنا أريد ثواب، فقد لمصلحة دينية قد لمصلحة دنيوية أو أي شيء آخر يمكن. فإذا بقاعدة الإقدام، وقاعدة الإقدام هنا حاكمة كما في أمثال مورد مثل خيار الغبي، نعم الخيار للمغبون خيار، لكن إذا هو أقدم على الغبن لمصلحة ما، ذكرنا يمكن في بعض الدروس السابقة هذا المعنى، مصلحة دينية مصلحة دنيوية أي شيء آخر، فحينئذ لا يكون هذا الغبن لا يكون المغبون خيار، يعني هو أقدم بنفسه على الغبن، فهنا إذن قاعدة لا ضرر. إن قلت أن المضمون له لا يعلم بحصول الانخفاض فلا يتحقق الإقدام، ولو علم بحصول الانخفاض فلا تحرز منه، كان إما مثل الكتاب بدل ما يبيع 100 يبيع 150، أو الأجل بدل ما يجعل 6 أشهر يسوي شهر، فإذا لا يتحقق الإقدام لأن لا يعلم بالانخفاض هذا المقدم، ولو علم لتحرز منه. هذا يمكن أن تقول هذا الإشكال، لكن هذا يجاب بأن الإقدام غير مشروط بالعلم، يكفي في حصول الإقدام ظن الضرر، يكفي في حصول الإقدام احتمال الضرر، إذن وهذا ألا يحتمل أن العملة تنخفض خلال هذه المدة؟ يحتمل طبعا، فهذا الاحتمال كافي لتحقق قاعدة الإقدام وجريانها، بل نستطيع أن نقول أنه علم يوجد لكن علم إجمالي، لو يعلم إجمالا أن العملة تتغير بين وقت وآخر فإذا متحقق العلم لكن علم إجمالي، بس لو تنزلنا نقول أنه بالتأكيد عند ظن، إذا ما عند علم ما عند ظن عند احتمال، والإقدام على الاحتمال أيضا مسقط لحقه في الضمان. هذا إذن الرد الأول على قاعدة لا ضرر، بأنه محكومة هنا قاعدة لا ضرر بقاعدة الإقدام. لكن طبعا الملاحظة اللي أكيد سترد على هذا الرد بأن هذا يعني أخف من المدعى الجواب، لأن الإقدام إنما يتحقق بالالتزامات العقدية. أما عندنا إحنا الضمانات التلف والإتلاف تسمى ضمان الغرامة، يعني هنا ما لضمان الالتزامات وهناك ضمان الغرامات بالتلف والإتلاف، كمن سرق وصب صدق وما به إقدام ما يخالف، هذا ليس جوابنا الوحيد، هذا جواب واحد وليس الوحيد. الثاني من الأمور على هذا الوجه الثالث أن الضرر هنا تقديري فلا يكون مضمونا، لا نحتاج إلى التقريب للنفس، تقريب الظلم الذي ذكرناه قبل قليل، ويشترط في موضوعات الأحكام الفعلية. الملاحظة الثالثة أن نقضى عليه أيضا بتحقق هذا المعنى في السلع والخدمات، يعني أجور العمل أيضا، هذا يقول لك ضرر عن كتاب بعت الكياب ألف، ومن صار الأجل مال التسليم صار الكتاب يسوى 2000، أنا ضررت طيني 1000 بعد آخر. هو يستطيع أن يقول نفس الكلام، فهل تقول بالضمان في السلع؟ لا تقول طبعا، تأكيد والروايات تنفيه في المجموعة الثانية اللي ذكرناها. الملاحظة الرابعة هنا أيضا نقض عليه بموارد يتحقق فيها الضرر بالمعنى الذي ذكروه، ولم يحكم الشارع المقدس بالضمان، وأوضحوا هذا تفويت منافع الحر، قالوا أن حبس الحر وتفويت منافعه غير مضمونة، وهذا بمعنى الضرر الذي تذكرون الآن قد تحقق هنا ضرر، ومع ذلك لم يحكم الشارع المقدس بضمانه رغم وجود الضرر بالمعنى الذي تذكرونه وتقربونه هنا. الخامس من الردود هنا أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفي الأحكام الضررية والنهي عن التصرفات الضررية، ولا تثبت الضمان. الذي يثبت الضمان هو أدلته، يعني سأجيب مثال حتى أقرب الفكرة، مثال من واقعنا. قانون يصدر يقول أن مثلا الإشارة الحمراء إذا رآها السائق لازم يوقف عندها، الذي يتحرك والإشارة حمراء تعتبر مخالفة، خلص هذا القانون جرم وأدان هذا التصرف واعتبره مخالفة، لكنه ليس هو الذي مسؤول عن العقوبة. قانون عقوبات أكو، يقول من خالف أمرا قانونا مروريا عليه كذا، فالقانون الأول يجرم هذه الحالة، يجرم مو جريمة، هاي بس لتقريب الفكرة، يعني مخالفة تعتبر. فقاعدة لا ضرر تثبت لنا أن هذا التصرف غير مشروع، هذا التصرف منهي عنه، لا تثبت الضمان. الضمان يثبت من أدلته، اللي تقدمت بعد كل ضمان بحسبه وكل مورد بحسبه. فقاعدة طبعا تفصيل البحث أكيد ليس هنا في محلها، في بحث عن يعني تفصيل قاعدة لا ضرر، وممكن يعني تناول هذه التفاصيل هناك، لكن نحن نأخذ الآن ما نحتاجه هنا. فإذا قاعدة ملخص هذه النقطة أن قاعدة لا ضرر مساحتها تثبت أن هذا الفعل الضرري غير مشروع ومنهي عنه، أما الضمان لهذا الفعل قد يكون ضمان قد لا يكون ضمان، كم هو مقدار الضمان وبأي شكل الضمان، هذا يؤخذ من أدلة الضمان وليس من قاعدة لا ضرر. وكأنه قاعدة الضرر مرتبتها السابقة على مرتبة كيفية الضمان وبماذا يتحقق الضمان. فلنقرر هيك، أول ما قاعدة الضرر قالت هذا فعل غير صحيح، هذا فعل غير مشروع، هذا فعل منهي عنه، أما يضمن أو لا يضمن وكيف يضمن وبماذا يضمن، هذا من أدلة الضمان يؤخذ. هذا إذن الملاحظة الخامسة على الاستدلال بقاعدة لا ضرر. بعض الأعلام المعاصرين أيضا استدل بهذه القاعدة، وضمن محاولاتي الاثنتي عشر التي ذكرناها يعني أشرنا إليها، فقرب الاستدلال على ضمان النقص مالية النقود الاعتبارية بقوله إن العرف في باب الأجناس والسلع الحقيقية لا يرى. هذا تقريبه، تقريبه هي ما شيء محاولة قدر أقومها من المحاولات. يقول إن العرف في باب الأجناس، هو يفصل بين الأموال الحقيقية كما يسميها اللي السلع والنقدين القديمين، والأموال نسميها الاعتبارية أو شيء يسميها. إن العرف في باب الأجناس والسلع الحقيقية لا يرى صدق الضرر إذا ما أرجع له نفس الجنس الذي أخذه منه، فمن يرجع منا من الحنط لمن أخذه منه لا يصدق في حقه أنه أضره وأنقص ماله إذا تغيرت قيمته زمان الأداء عن زمان الأخذ، لأن ماليته متقومة بمنفعته الاستعمالية الحقيقية ثابتة فيه بالتمام كما كانت في المأخوذ منه، إلا إذا فكرنا بعقلية وذهنية تجارية خاصة ليست ميزانا في صدق عنوان الضرر في الأدلة. وأما في باب النقد فحيث أن قوامه وحقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة أخرى فيه، فيصدق الإضرار عرفا بمجرد نقص ماليته في زمان الأداء عن زمان الأخذ. هو قرب تحقق الضرر، فتأتي على جملة من النقاط لو سلمنا ضرر، هل هذا الضرر مضمون أو لا؟ هذا لم يقربه، لكن مع ذلك نحن بهذا المقدار يعني نتعاطى مع النص الذي ذكره، وهو تفصيل كما ترى يعني لا وجه له ويمكن أن يرد نقضا وحلا. أما نقضا فإن العرف يرى نفس الضرر يتحقق في السلع. شخص افترض الآن اشترى عقار بمليون دينار ورأسا نزل السوق صار العقار بنص مليون دينار، ألا يتأسف هذا على حاله ويقول قد خسرت بهذا العقار اشتريته بمليون وأصبح بنصف مليون؟ يقول بنفس المبدأ الذي تقول أنت فيه بضمان انخفاض العملة. فهذا التفصيل والتفريق بين أنه في السلع لا يصدق الضرر بهذا الانخفاض لأن منفعتها إلى آخره، أم لا هذا ينقض عليه. العرف يرى نفس الضرر وهذا العرف في الباب ونحن من هو نسأله، قل الآن أنت من تشتري لك حاجة ونزل السوق ألا تجد في نفسك أنك قد خسرت؟ فإذا هذا المعنى جار، هذا الرد النقضي، والرد الحلي هو ما كررناه وأيضا يلتزم به من أن موضوع الضمان في الأدلة وفي كلمات الفقهاء هو المال وليس المالية. المالية تتصرف فيها وتنقصها لا ضمان عليك. شخص مثلا كان يمتلك بضاعة، البضاعة بألف دينار، اجى شخص آخر جاب بضاعة غرق السوق، نزلت البضاعة العد هذا أنقص ماليته أضر ماليته، هل يضمن له هذا النقصان بالمالية؟ لم يتصرف في المال. موضوع الضمان ليس هو المالية وإنما المال. فإذا هذا أيضا جواب الحلي. فهذا التفصيل أيضا كأنه الذي قرب به، إضافة لعدم يعني اكتماله لأنه غاية ما أثبت أنه صدق الضرر، لكن نريد مرحلة أخرى، هل هذا الضرر موجب للضمان أو لا، يعني بناء على الملاحظات التي ذكرناها. الوجه الرابع الذي ذكره أحد الأعلام المعاصرين قال: وإن أبيت عن جميع ذلك ما اقتنعت بكل هذه الوجوه فنقول لا أقل من الشك في تحقق الأداء في المثال المذكور. كان مثاله بحسب الظاهر عن مهر المرأة والأربعين عاما التي ذكرها، لأن يبدو عمره الشريف تزوج الشيخ قبل أربعين عاما، فلذلك هو يتحدث عن مهر الزوجة وأربعين، وعمره ربما شيخ ناصر ما كان من شيرازي يبين قبل 40 سنة متزوج يعني. فالمثال المذكور هو كان مهر الزوجة والأربعين عاما، فلعله يحكي تجربته الخاصة. يقول: وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول لا أقل من الشك في تحقق الأداء في المثال المذكور، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية الموجبة للاحتياط بدفع ما يعادل مالية النقود قبل 40 سنة أيام زواجه. كن نسأل عنها. ف فطبعا هذا جوابه أيضا واضح بأنه لا مجال للاحتكام للأصول مع وجود الأدلة التي تقدمت كثير منها على القول بعدم الضمان، فلا تصل النوبة إلى الأصول. لسنا في شك، نحن عندنا مجموعة من الأدلة التي تثبت هذا القول بعدم الضمان. ليس يعني نحن نتبنى، أقصد إلى الآن، إلى الآن بمجموع الأدلة التي ذكرناها. هذا إذن الأدلة الأربعة التي وردت في كلام أحد الأعلام المعاصرين. بعض أعلام المعاصرين، نقصد بسيد محمود الهاشمي دام ظله الشريف، له أدلة ذكرها على الآن وعدنا يعني بإعطاء فكرة عن كما سميناه جسم البحث، يعني ككل البناء ثم الدخول بالتفاصيل اللي ذكرنا قسم منها وقسم ستأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن بعض أعلام المعاصرين تعرض لهذا البحث وهو ضمان انخفاض القيمة، وقال أن الدليل يكون على مستويين: المستوى الأول ما تقتضيه القاعدة الأولية، والمستوى الثاني ما تقتضيه النصوص. وفي المستوى الأول أو الفصل الأول ما تقتضيه القاعدة عرض وجوها سماها محاولات لتخريج ضمان نقصان القيمة السوقية للنقود الحالية، هو بحث في الضمان. فقال في المستوى الأول نستطيع أن نقدم محاولات، وبلغت 12 محاولة. قال محاولات لتخريج ضمان نقصان القيمة السوقية للنقود الحاصل من التضخم، وقد يكون بعضها أوسع من باب النقود. يعني أنه لو تم بعض هذه المحاولات الوجوه فإن مضمونها يشمل أوسع من مسألة النقود. المحاولات بلغت 12 محاولة، تراجعوها. الملاحظ على منهجه، يعني دام ظله ربما نسجل أكثر من ملاحظة، الملاحظة الأولى أن المحاولات التي ذكرها لا تنتج كلها القول بالضمان. أقرأها وشوف، بعضها تنتج القول بالتفصيل، بعضها تنتج القول بحق الفسخ كما سنعبر إن شاء الله تعالى، فلا تنتج كلها العنوان الذي ذكرها إلا ربما يمكن أن ندافع عنه. يعني يقول أنني أقصد يعني الضمان في الجملة، هذا الذي يتولد له حق الفسخ شكل من أشكال الضمان، إلا أن يقول يجي. وإلا نحن نقصد بالضمان يعني أن يعوض لمقدار الانخفاض، بينما ستجد المحاولات التي ذكرها كالمحاولة السابعة تنتج القول بالتفصيل، المحاولة الحادية عشرة تنتج القول بحق الفسخ يكون للشخص. فإذا كان عليه أن يفصل بهذه المحاولات والوجوه بحسب الأقوال كما نحن إن شاء الله سنفعل. هذا إذن الملاحظة الأولى، أنها ليست المحاولات كلها تصب في العنوان الذي ذكر. الملاحظة الثانية أنه كلام ذكره عاما، وكان ينبغي له التفصيل بمقتضى عدة عناصر سنرى كيف أنها تؤثر في الحكم. فإعطاء الحكم على إطلاقه ليس تاما، لأنه عناصر كثيرة مؤثرة في البحث. العنصر الأول أسباب الضمان، هل هي ناشئ هذا الضمان من التزامات عقدية كالبيع كالمهر كالقرض إلى آخره، أو ناتج من الغرامات كالتلف والإتلاف، هذا عنصر سنراه مؤثرا. العنصر الثاني المؤثر هو مناشئ التغير بالقيمة، هل أن الانخفاض هذا حاصل بسبب قرار من السلطة المصدرة للعملة، لو حاصل بسبب اختلال قانون العرض والطلب، أو بسبب حالة مفاجئة مر بها البلد كحرب، زلزال، أجارنا الله وأجاركم جميعا، حصار ينفرض على البلد إلى آخره. هذا كن نفرق بين هذا العنصر الثاني المؤثر ولم يفصل. العنصر الثالث التفصيل بين حالي وجود المضمون وتلفه، يعني أنت تقول بضمان انخفاض العملة هذا مطلقا، حتى لو كانت نفس العملة كما ذكرنا في بعض كلامنا نفس العملة موجودة اللي أقرضها أو اللي سرقت أو غصبت وصار بناء بعد مدة يرجعها نفس العملة، هم تقول لازم يرجع فوقها هذا ما يضمن الانخفاض؟ كن نفرق بين حالة وجوده لو عدم وجوده. العنصر الرابع، هل ضمان الانخفاض مختص بالعملة أم يشمل سائر السلع وأجور العمل؟ لأنهما متناسبان عكسه، إذا انخفضت العملة صعدت أسعار السلع والأجور، وإذا ارتفعت العملة انخفضت أسعار السلع والأجور. فأنت هذا لازم تبين التزامك، العملة واحدة ما يصير تأخذها، لازم تأخذ معها الأمور الأخرى. وقد قال وكما قرأنا قال إن بعض هذه المحاولات أوسع من باب النقود. شنو هالسعة هاي خنفتين؟ هالسعة يعني تقصد حتى للسلع والخدمات، فحينئذ هاي مثلا تصطدم مع المجموعة الثانية من الروايات اللي تنفي ضمان الانخفاض. هذا إذن العنصر الرابع خنسمي. العنصر الخامس، لازم نفرق بين التأخير، هاي المدة التي حصل بها الانخفاض، هل هذا تأخير مشروع أم غير مشروع؟ افترض هذا بيع إلى أجل، خو هذا من صار الأجل سلمك المبلغ، هذا تأخير مشروع، أو مهر زوجة محدد أن بعد 10 سنوات تعطيني مؤجر، هذا تأخير مشروع. لو تأخير غير مشروع كالذي حل عليه أجل الدين ولم يوفي وكان قادرا على الدين، أو كالسرقة أو الغصبية، هذا تأخير غير مشروع، فلازم هذا هم عنصر نفرق به. العنصر السادس أيضا اللي ينبغي ملاحظته هو التفصيل، وهذا أيضا نركز عليه لأنه بعض الأمور إحنا إنما نقدمها حتى نهيئ الذهنية إن شاء الله للقول المختار. التفصيل بين لحاظ مقدار العملة على نحو الاستقلالية لو على نحو الآلية، فربما معنى جديد عليكم لكن نريد أن نحتاج احنا بالقول المختار. شخص مثلا يوصي أن تخرجوا من ريع هذا البستان 100 دينار، ذاك الزمان 100 دينار سنويا من ريع هذا البستان، تزوجون به 5 من السادة علويين بركة السادة، وتعطون كل شهر ختمة من القرآن. هنا قد يستطيع العرف أن يقول أن الملحوظ مو 100 دينار، الملحوظ موارد الصرف، فحينما تتغير العملة وتصبح 100 مو كافية بذلك، علينا أن نخرج سنويا من ريع البستان ما يفي بهذه الموارد. هنا لوحظت العملة على نحو الآلية مو على نحو الاستقلالية، يعني على نحو الطريقية بتلك الموارد. هذا لازم تفرق بينها، لأن حينئذ قد نقول بضمان الانخفاض إذا لوحظت العملة على نحو الآلية 100 دينار صارت ما تسوى الآن، هذا لحاظ الموصي كأنه إلى إخراج ذنيش الموارد، فلازم كل سنة أنت مع الانخفاض تجبر الانخفاض بحيث تكفي لإخراج هذه الموارد. هذا عنصر مهم أيضا لازم يدخل في العملية. هذا العنصر السادس. إذن وربما خلال الكلام ستظهر لنا عناصر أخرى نموم، وفي محاولاته دام ظل لم يفرق بين عناصر رغم أنها دخيلة في القول المختار ومؤثرة عليه. على كل نحن كما ترون بعض فقراته نشرناها في مواضع مختلفة بحسب المناسب، ومحاولاته أيضا وزعناها، لم نترك الـ12 للمحاولة السابعة، تعتبر دليل على قول بالتفصيل، تفصيل ما لنا الآن كم تفصيل ذكرنا الآن، دليل على التفصيل. فإذا ننقل المحاولة السابعة نخليها بالقول الثالث عندما نتحدث عن قول التفصيل. محاولة 11 سنرى أنها تنتج القول بحق الفسق، خلاص نقول القول الرابع. المحاولة الثالثة والرابعة مرت عندنا، تعتبر إشكالات على ضمان الأوراق النقدية بالمثل، لمن تقرأ مضمونها تشوف أنه يقول أن الأوراق النقدية لا تضمن بالمثل، هي من المثليات صح، بس ندعي أنها هي من المثليات لكن لا تضمن بالمثل. فمحاولته الثالثة والرابعة هي إشكالات على هالكلية هاي أن المثليات تضمن بالمثل، لا نقول لك الأوراق النقدية من المثليات لكن لا تضمن بالمثل، لوجهين، ثالث محاولة الثالثة والرابعة. فلذلك نحن قدمناها كإشكالات، هناك يمكن تتذكرون ذلك، جعلناها إن قلت هذه المحاولة الثالثة والرابعة في كلماتي. زين، عند محاولتين الثامنة والتاسعة مكررة مع الآن اللي ذكرنا اللي هي لا ضرر وقاعدة العدل والإنصاف، هذا اللي الثامنة والتاسعة أنا ربطت هي كلية البحث حتى، لأن أريد إن شاء الله نحاول نغطي كل البحث، فحتى تستطيعون أن تجعلوا كل جزء من بحثه الشريف في موضعه. فالمحاولتان الثامنة والتاسعة هما استدلال بقاعدة لا ضرر والعدل والإنصاف التي نحن الآن تناولناها ضمن. فبقيت إذن من مجموع هذه الوجوه ربما ثلاثة أو أربعة اللي ندرجها الآن ضمن هذا القول الثاني، وهو القول بالضمان، وهو ما نتناوله إن شاء الله بالدرس المقبل، لكن ليس في الأسبوع المقبل، لأن يعني أسبوع الزيارة يبدو يكون يعني صعب الاشتغال بحث في الأسبوع البعد بإذن الله تعالى، وتكون فرصة لكم أيضا طيبة هم تراجعون ما تبقى من البحث، وللي يحب أن يشارك في العناوين التي ذكرناها يعني للبحث المسائل المقبلة إن شاء الله تعالى ما دام الفترة كافية. بس مثل ما قلنا لا يزيدون عن ثلاثة الذين يتناولون البحث الواحد، من ضمنها بحث يوجد يعني ليس بالضرورة أن تعاطيكم مع البحوث كلها بنسق واحد، بعض المسائل اللي أثرناها مثلا الصلاة في عرفة لمن كان مقيما في مكة تقدر تبحث بحث، بس مثلا مسألة الموجودة في مجلة فقه للبيت وهي الذبح بالمكائن الحديثة موجودة وأيضا منشورة بكتاب سيد الهاشمي قراءة فقهية معاصر، هذا أفضل أن مو أنت تكتب البحث، بحث موجود ولا حد ما يعني شكل معتد به، فسو على شكل تعليقات هذا لكم أسهل، وإن أيضا بالتقييم البحثكم يكون أسهل لأنه مكتوب بشكل جيد، فليكن مشاركتك بهذا البحث وهو الذبح بالمكان الحديث على شكل تعليقات تجعل متن وعلق عليه، شادي كل بحث بحسبه بعد هنا. وأيضا بعض المسائل بعض الأخوة قال مثلا مسألة الذبح في منى ذبح الهدي ممكن أيضا مثار جدل، لكن كن مطابقا للشروط التي نحن جرينا عليها، مسألة لها واقع عملي تلائية ومثار جدل وخلاف بين الفقهاء، أما المسألة المتفق عليها ما راح تغني البحث كثير متفق عليها، فأيضا ممكن أنتم تضيفون عناوين وتبحثونها لأن ما دام شوية فترة مناسبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.